تأملات في حياة المسيح.
عزيزي المستمع، في حديث الماضي في تأملاتنا في حياة السيد المسيح رأينا كيف شفى المسيح مجنونا. ولو أن أهل البلد طلبوا من المسيح أن يغادر بلدهم، فذهب المسيح إلى كفر ناحوم، وكان هناك رجل عظيم اسمه ييروس، كان رئيس المجمع الديني. كانت له ابنة توشك على الموت، لم تنجح معها معالجات الأطباء ولا خدمة الأقرباء، ولم يبقى رجاء إلا الالتجاء إلى الناصري الشهير. لابد أن ييروس استصعب الذهاب إلى المسيح ليطلب مجيئه إلى بيته، واستصعب أيضا أن يفارق ابنته الوحيدة في حالتها هذه، كما أنه لم يكن ينتظر أن يأتي المسيح إلى بيته لو أنه أرسل له شخصا آخر يدعوه. ولا يمكن أن يأخذ ابنته إلى المسيح وهي في هذه الحالة من الخطر. فأسرع ييروس بنفسه إلى الشاطئ ووقع عند قدمي المسيح وسجد له. وكم كانت دهشة الحاضرين لما رأوا رئيسهم متذللا بهذا المقدار أمام النجار الناصري الفقير الذي هو رفيق للعشرين والخطاة، غير أن ما عرفه ييروس وأهل كفر ناحوم عن فضائل المسيح يفسر شيئا من هذا الاحترام غير المنتظر. لقد ذللت المصيبة الشديدة ييروس وساقته إلى المسيح، فانفتح له باب الفرج وتحولت مصيبته إلى بركة أعظم، كما سنرى في حديثنا هذا. صبر المسيح على ييروس إلى أن طلب إليه كثيرا ووصف حالة ابنته وأظهر كامل الإيمان بالمسيح، لأنه قال له: ابنتي الصغيرة على آخر نسمة، ليتك تأتي وتضع يدك عليها لتشفى، تعال وضع يدك عليها فتحيا. ويستحيل أن يتغاضى المسيح عن طلب كهذا مقرون بإيمان، لأن الإيمان هو الدلو الوحيد الذي يسحب به الإنسان ماء الحياة من آبار الخلاص، والإيمان هو العين الوحيدة التي بها يرى الإنسان طريق السماء ليسير فيه، والإيمان هو اليد الوحيدة التي بها يتناول الإنسان خبز الحياة ليحيا به، فمكتوب: البار بالإيمان يحيا. وهنا يواجهنا سؤال: لماذا لم يأمر المسيح بالشفاء عن بعد كما فعل مرتين قبلا؟ ألا يكون في ذلك معجزة أبهج وموجبا أقوى لإيمان الجمهور وأهل المدينة به؟ ربما كان ذلك لأن المسيح علم ما لم يعرفه ييروس أو غيره من الحاضرين. لقد عرف المسيح أن الابنة ماتت فعلا بعد خروج أبيها من البيت، وبما أن رئيس المجمع عدو للمسيح، ففي ذهاب المسيح معه يظهر له محبة تكون مثالا لنا نحن في محبة العدو. وبما أن ييروس أتم الشروط الأربعة اللازمة لنوال بركات المخلص، فقد أعطاه المسيح طلبه وذهب معه إلى بيته. هذه الشروط هي الإتيان إلى المسيح، الاتضاع أمام المسيح، الحرارة في الطلب، الإيمان الحي بالمسيح. وفيما كان المسيح منطلقا زحمته الجموع، وإذ لا يمكن للمحاط بازدحام كهذا أن يسرع في السير، لا ريب أن ييروس استاء من هذا البطء، لأن الدقائق كانت عنده كالساعات لا بل كالأيام. وزاده استياء أن المسيح وقف، ووقف الجمهور معه، وكان ذلك بسبب امرأة مسكينة كانت مريضة بنزف دم، غير أن هذا التأخير عاد على ييروس بالبركة لأنه قوى إيمانه وأحيا رجاءه. اقتربت من المسيح امرأة مريضة بنزف دم منذ 12 سنة، هد المرض قواها وضيع مالها على الأدوية بغير فائدة، كما أنه كان يعتبر نجاسة بحسب طقوس شريعة موسى. لم تكن نازفة الدم تقدر أن تلتقي بالمسيح منفردة لتحكي له عن مرضها، ولم تكن تقدر أن تحكي عن مرضها جهارا، فماذا تعمل؟ اجتمعت قوة إيمانها بالمسيح مع شدة حاجتها إليه، فقالت في نفسها: يكفيني أن ألمس ثيابه فقط، ولي ملء اليقين أن لمس ثيابه سينيلني الشفاء، دون أن أزعج المعلم وأتعرض لملاحظة الجمهور. ولأنها لم تتوقف عند الفكر الحسن والقول الصائب، فقد نالت أمنيتها، ولم يكن الازدحام مانعا لها، بل اقتربت إلى وراء هذا الشافي ولمست هدب ثوبه، وللحال علمت بشفائها الفجائي على صورة لم تكن تتوقعها. جاءت هذه المرأة من وراء المسيح فلم يرها، وتوهمت أنه لا يدري بما فعلته، لكن لأنه عالم الخفايا أوقف السير وقال: من لمس ثيابي؟ فظن الجميع حتى رسله أنه سأل استعلاما، وناب بطرس في الكلام عن زملائه قائلا للمسيح: إن الازدحام جعل الكثيرين يلمسون ثيابك. لكن المسيح لم يسأل عن اللمس البسيط، بل عن لمس الإيمان، إذ لا شيء يهمه كالإيمان، فإيمان هذه المريضة هو الذي ميزها عن الكثيرين غيرها الذين كانوا مثلها يطلبون الشفاء. ومجرد لمس هدب ثوب المسيح مقرونا بالإيمان كان باب الخلاص لها، بينما معاشرة المسيح 3 سنين دون إيمان لم تأتي بهذه النتيجة الجوهرية ليهوذا الإسخريوطي. قصد المسيح بهذه المعجزة شفاء جسديا وروحيا، كما قصد أن يقوي إيمان تلاميذه وإيمان ييروس، فقد قال الكتاب: القلب يؤمن به للبر، والفم يعترف به للخلاص. نظر المسيح إلى وراء وتطلع في نازفة الدم مبينا أنه عرفها، فارتعبت لأنها لا تعرف لطفه وحبه، وخافت من عقابه على عمل لا حق لها فيه، أو على الأقل أن يوبخها توبيخا صارما أمام الجمهور. وإذ لم يعد يمكنها إلا الاعتراف العلني، تقدمت وسجدت له واعترفت بمرضها، ثم بما فعلته خفية، وبالشفاء العجيب الذي نالته، فكلمها فورا بكلام كله عطف ورحمة، قال: ثقي يا ابنة، إيمانك قد شفاك، اذهبي بسلام وكوني صحيحة من دائك. ثم تابع المسيح مسيرته نحو بيت ييروس، وإذا برسول من بيت ييروس يقول له: ابنتك ماتت، لماذا تتعب المعلم بعد؟ ترى هل أسف ييروس على أنه تذلل للمسيح؟ هل ندم أنه خرج من بيته وغاب ساعة احتضار ابنته الوحيدة؟ أولا يتوقع شماتة زملائه الفريسيين الذين يكرهون هذا الناصري؟ لكن المسيح استدرك هذا التأثير السيء وطيب خاطر ييروس وقال له: لا تخف، آمن فقط فهي تشفى. لما وصل المسيح وييروس والجمع إلى البيت، أمر المسيح أن يبقى تلاميذه مع الجمهور خارجا ما عدا بطرس ويعقوب ويوحنا الذين ابتدأ يميزهم فوق زملائهم، فأدخلهم معه ليكونوا شهودا للمعجزة العظيمة، وترك التسعة خارجا. وعند دخوله الدار تكدر من الضجيج والبكاء والنوح، ووبخ القائمين بها، وسعى ليزيل أوهامهم في أمر الموت الجسدي بإرجاعه روحا إلى جسدها بعد الموت، وشبه الموت بالنوم بالنظر إلى القيامة الآتية، وقال للمجتمعين: لماذا تضجون وتبكون؟ تنحوا، لا تبكوا، فإن الصبية لم تمت لكنها نائمة. فاستهزأ الجميع به، ولا سيما النائحون المأجورون، ضحكوا عليه لأنه لا يعرف الفرق بين النوم والموت، فأخرجهم من الغرفة، ولم يشهد هذه المعركة التي فيها قهر المسيح الموت إلا ييروس وزوجته ورسل المسيح الثلاثة. قيل عن المسيح في الأنبياء إنه يبلع الموت إلى الأبد، ويمسح السيد الرب الدموع عن كل الوجوه، ومن يد الهاوية أفديهم، من الموت أخلصهم. أين أوباؤك يا موت؟ أين شوكتك يا هاوية؟ وقد وصف الرسول بولس عمل المسيح أنه أبطل الموت وأنار الحياة والخلود. عزيزي المستمع، نرى المسيح الذي قال عن حياته: لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن آخذها أيضا. نرى المسيح يدخل مع هؤلاء الخمسة غرفة الموت، وبهذا السلطان يمسك يد الجثة ويكلم الروح التي فارقت الجسد ويرجعها إلى الجسد بقوله: يا صبية قومي. وفورا قامت الصبية ومشت، ثم أمر أبويها أن يقدم لها طعاما، فأحدثت هذه المعجزة دهشة عظيمة ولا تزال.
أيها المستمع الكريم، إن كان هذا الحديث قد أثار لديك أسئلة، نرجو أن ترسلها إلينا فنرسل لك الإجابة عنها بأقرب وقت. ويسرنا أن تبعثوا لنا بأسئلتكم على عنواننا بالبريد الإلكتروني إيميل info@call-of-hope.com بالأحرف اللاتينية info@call-of-hope.com